سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فتكة الدهر بالحسين إلى الحشر علينا شرارها يتوالى. لك يا دهر مثلها ربي، إنها العثرة التي لن تقال سيم فيها دم النبي سفاكا. ليت شعري من ذا رآه حلالا سيم فيها عقد الكمال انفصاما. ذي دراري في الثرى تتلالى ليتهم بعدما الوغى أكلتهم أرسلوا نظرة وقاموا عجالا ليروا بعدهم كرائم عزين. زلزل الدهر عزها زلزالا أصبحت، والعدو أصبح يدعو. اسحب اليوم للسبا أذيالا ذهب المانعون عنك فقومي. ذهب المانعون عنك فقومي، واخلع العز والبسيل إذلالا أنت مسبية على كل حال، أنت مسبية على كل حال، فالبسي بعد عزك الأغلى لا فالبسي بعد عزك الأغلى لا أين من أنزلوا كباحة عزه أين من أنزلوا كباحة عز لا تراك العيون إلا خيالا صوتي باسم من أردتي فإنا قد أبدناهم جميعا قتالا نادت عباس عند البارحة أي حوت الصياوي يا مريم هي واخوت كلهم مسلحي والخيل مسروجة وهلها مستعدي مصغين للصايح ولا منهم جفنا وحسين من يسمع بكي بخيمة دخلها يسكت الحرمة وياخذ بحجرة طفل وباتت خيمنا مطنبة وتزهار بهلها وصيوان اخويا حسين حالت رفرف على اصبحت وشبال الهواشم حولي وقوم ومسيت ما لقنا وتستر بالجفوف ما حالي الليتام تتصارخ من الخوف وين المعزة وين زهرة ذيك ليا اقبل علي الليل وازدادت الوحشة انا ما اشوف غير ايتام تتصارخ بدهشة وشيخ العشيرة حسين ما حد شال نعشة مطروح وبجنبه علي الاكبر اجسد إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم لا زال كلامنا متصلا حول الدعوة الثانية من الدعاوى التي يدعيها أحمد بن الحسن لنفسه ويدعيها أتباعه له، وهي دعوى الإمامة. وذكرنا بأن الإمامة كمنصب إلهي لا بد في إثباته من دليل يعتمد عليه يكون موجبا لليقين، بما أن الإمامة أصل من أصول الدين. وذكرنا بأن القوم قد حاولوا إثبات إمامة هذا الرجل من خلال ثلاثة أدلة. تقدم الكلام حول دليلين، دليل الأول كان عبارة عن دليل الرؤى والمنامات، والدليل الثاني كان عبارة عن دليل الاستخارة، وكلا الدليلين كما ذكرنا دليلان ضعيفان ولا يصلحان لإثبات منصب كمنصب الإمام. الدليل الثالث الذي يستدل به هؤلاء وهو عمدة أدلتهم لو تم هو المعجزة، فيقولون بأن أحمد بن الحسن يثبت إمامته من خلال إقامة المعجزة. ومن أجل أن نعرف قيمة هذا الدليل لا بد أن نقدم بمقدمتين. المقدمة الأولى أن المعجزة من الأدلة البرهانية وليست من الأدلة الإقناعية. ما هو معنى هذا الكلام؟ هنالك عندنا نوعان من الأدلة، هناك أدلة برهانية وهنالك أدلة إقناعية، والفرق بينهما أن الأدلة البرهانية هي التي توجب التصديق لمن أحاط بها اعتمادا على مقدمات عقلية مسلمة عنده، بينما الدليل الإقناعي هو الدليل الذي يوجب التصديق لمن أحاط به ولكن من غير أن يعتمد على مقدمات عقلية مسلمة. من أجل إيضاح هذه النقطة بشكل جيد لا بأس أن نضرب عليها مثالا. هنالك عندنا رواية واردة عن أمير المؤمنين عليه السلام أن رجلا سأله قال له: هل يقدر ربك أن يدخل البيضة الدنيا في بيضة من غير أن تصغر الدنيا ولا تكبر البيضة؟ فأجابه الإمام عليه السلام بهذا الجواب، قال: إن ربنا لا يوصف بالعجز، ولكن الذي سألت عنه لا يكون. نفس هذه المسألة تكررت من الديصاني في زمن الإمام الصادق عليه السلام، سألها هشام بن الحكم، قال له: ألك رب؟ قال هشام: بلى. قال: قادر؟ قال: هو قادر قاهر. قال: فهل يقدر أن يدخل البيض الدنيا في بيضة من غير أن تصغر الدنيا ولا تكبر البيضة؟ قال له هشام: النظرة، يعني أمهلني للتفكير. قال: أنظرتك حولا. فركب هشام إلى الإمام الصادق عليه السلام وعرض عليه المسألة، فقال له الإمام الصادق: يا هشام، ألك حواس؟ قال: بلى. قال: ما أصغرها؟ قال: الناظر. قال له كم مقداره؟ قال بمقدار العدسة أو أقل من ذلك. قال يا هشام فانظر فوقك وأمامك ماذا ترى؟ قلت أرى سماء وأرضا وجبالا وبيوتا وقصورا ورمالا. قال إن الذي قدر أن يدخل الجبال والسماء والأرض والقصور والبيوت في هذه العدسة لهو قادر على أن يدخل الدنيا في بيضة من غير أن تكبر البيضة ولا أن تصغر الدنيا. هذا جواب. شنو الفرق بين جواب أمير المؤمنين عليه السلام وبين جواب الإمام الصادق؟ جوابان مختلفان. جواب الإمام الصادق عليه السلام هو من سنخ الأدلة الإقناعية، بينما جواب أمير المؤمنين عليه السلام هو من سنخ الأدلة البرهانية. الأدلة الإقناعية متى تستخدم؟ أدلة الإقناعية تستخدم في مقام المناظرة، في مقام المحاججة لأجل إسكات الخصم. الأدلة فيسكت الخصم بسماعها وإن لم تكن هنالك عنده مقدمات عقلية واضحة يسلم بها، لكن الدليل البرهاني قائم على مقدمات عقلية مسلمة. فلما نجي إلى جواب الإمام الصادق عليه السلام، الإمام الصادق اعتمد في جوابه على الخلط بالتعمد بين الوجود الانطباعي وبين الوجود العيني. السائل ما كان يسأل عن دخول الوجود الانطباعي في البيضة، سائل كان يسأل عن دخول الوجود العيني. هذا الوجود الخارجي هل يمكن دخوله في البيضة أم لا؟ الإمام أجاب بالوجود الانطباعي، هذه الصورة التي تنعكس في العدسة، صورة السماوات والأراضين والجبال والقصور والدور، هذه ليس لها في العين وجود عيني، لها وجود انطباعي، صورة منطبعة فقط. فالإمام عليه السلام تعمد أن يمزج بين الوجود الانطباعي والوجود العيني من أجل أن يسكت الديصاني. لكن أمير المؤمنين عليه السلام بما أنه لم يكن في مقام الإسكات، لذلك اعتمد على الدليل البرهاني، فقال إن ربنا لا يوصف بالعجز ولكن الذي سألت عنه لا يكون. يعني ماذا؟ يعني من ناحية نحن نقول بأن الله سبحانه وتعالى قادر لا نقص في قدرته، ولكن الذي سألت عنه لا يكون. لما؟ لنقص في القابل. البيضة ما عندها قابلية أن تدخل فيها الدنيا على كبرها من غير أن تكبر البيضة ولا تصغر الدنيا. هنا المشكلة والخلل، الخلل في القابل في نفس البيضة، والخلل في القابل لا يوجب خللا في قدرة القادر. قادر قادر ولا خلل في قدرته ولا نقص، إنما المشكلة في أين؟ المشكلة في القابل، لا قابلية له، هنالك خلل في نفس البيضة لا تتحمل أن تدخل الدنيا فيها. إذن هذا الجواب يعتمد على البرهان العقلي ويعتمد على المقدمات العقلية المبنية على استحالة اجتماع النقيضين. إذن عندنا هنالك أدلة إقناعية، عندنا هناك أدلة برهانية، والمعجزة من سنخ الأدلة البرهانية وليست من سنخ الأدلة الإقناعية. يعني ماذا؟ يعني أن المعجزة تكون دليلا معتمدا على مقدمات عقلية مسلمة الثبوت عند من يريد أن يستدل بدليل المعجزة. شلون؟ شلون المعجزة دليل برهان؟ نحن نقول بأن الله سبحانه وتعالى عندما أرسل الأنبياء وبعث الرسل ونصب الأئمة، هل له غرض من ذلك أم ليس له غرض؟ الجواب قطعي أن له غرض، لأن أفعال الله معللة بالأغراض، ولا يمكن أن يتهم الباري بالعبث، فلا يفعل فعلا إلا لهدف وغرض. زين، الغرض ما هو؟ الغرض أن يكونوا مبشرين ومنذرين، أرسلهم من أجل هداية الناس. طيب، الناس متى يأخذون من النبي غير إذا ثبتت نبوته عندهم، ويأخذون من الرسول إذا ثبتت رسالته عندهم؟ فكيف يثبتها؟ يثبتها من خلال المعجزة التي تظهر على يده. لمن يظهر المعجزة يثبت بذلك نبوته وأنه متصل بالسماء. إذن فلو أظهر الله تعالى المعجزة على يد الكاذب وسمح بظهور المعجزة على يد المدعي للنبوة وإن كان كاذبا، والمدعي للإمامة وإن كان كاذبا، لكان ناقضا لغرضه. لماذا؟ لأنه لن يبقى ما يميز بين النبي وغير النبي، مثل ما النبي عند معجزة أيضا غير النبي عند معجزة، فلا يبقى ما يثبت نبوة النبي للناس. فإذا لم يبقى فإن الناس لن يلجأوا إليه ولن يأخذوا منه، وبالتالي لن يتحقق الغرض الإلهي، ويكون إرسال الأنبياء عبثا. فمن أجل أن يحافظ الله على غرضه ولا تتهم ساحته بالعبث، يجب أن يحصر المعجزة بالصادق حتى ينسد باب الادعاء، ويميز الرسول من غيره، ويميز النبي من غيره، ويميز الإمام من غيره. إذن هنا مقدمات عقلية موجودة. عندما تظهر المعجزة من شخص، فالمعجزة دليل ارتباطه بالله، لأن المعجزة لو ظهرت من الكاذب لأوجبت عدم تمييز الرسول عن غيره، وعدم التمييز يوجب نقض الغرض، ونقض الغرض لا يمكن أن يتحقق من الله. إذن فالمعجزة لا تصدر إلا من الصادق، ومتى ما صدرت ثبت اتصاله بالله سبحانه وتعالى. فالمعجزة دليل برهاني وليست دليلا إقناعي، هذه مقدمة. انجي إلى المقدمة الثانية، وهي متى يكون الفعل معجزة، متى فعل المعصوم، فعل النبي، فعل الإمام يعبر عنه بالمعجزة. الإمام له أفعال متعددة ومختلفة، الرسول له أفعال متعددة ومختلفة، يأكل فعله، يشرب فعله، يمشي فعله، أي فعل من أفعاله نستطيع أن نعبر عنه بالمعجزة؟ ضابطة المعجزة ما هي؟ علماء الكلام يقولون المعجزة بحسب الاصطلاح الكلامي مشروطة بشروط ستة، فلا يعتبر الفعل إعجازا إلا إذا توفرت فيه هذه الشروط الستة. شنو هذه الشروط؟ الشرط الأول أن يكون الفعل خارقا للعادة. شنو معنى خارق للعادة؟ يعني خارق للمحالات العادية. احنا عدنا المحالات، الأشياء المستحيلة على قسمين، عندنا محالات عادية، عندنا محالات عقلية، هناك أمور مستحيلة التحقق بحكم العقل مثل اجتماع النقيضين. شيء واحد يكون هو إنسان وهو لا إنسان في الوقت نفسه، هذا اجتماع للنقيضين محال عقلا لا يمكن أن يتحقق. شيء واحد هو إنسان لا إنسان لا يمكن، إما أن يكون إنسانا إما أن يكون لا إنسان، أما أنه إنسان ولا إنسان بحكم العقل ممتنع، هذا محال عقلي. وعندنا محالات عادية، يعني ماذا؟ يعني أن العقل لا يمنع من تحققها، إلا أن العادة تمنع من تحققها. جرت العادة على وتيرة معينة وهذه العادة تمنع من تحقق فعل على خلاف هذه الوتيرة، بينما العقل لا يمنع من ذلك. النبي صلى الله عليه وآله يعرج به في ليلة واحدة من مكة إلى بيت المقدس، منها إلى السماوات السبع، ثم يرجع صلى الله عليه وآله في نفس الليلة. هذا الفعل بحكم العقل غير ممتنع، يمكن أن يتحقق، لكن العادة تمنعه، صير من المحالات العادية مو من المحالات العقلية. علماء الكلام يقولون أول شرط لتحقق الإعجاز أن يكون الفعل خارقا للعادة. الشرط الثاني عدم القدرة على الإتيان بمثله. مو الأفعال الخارقة للعادة على قسمين، هنالك أفعال خارقة للعادة يمكن الإتيان بمثلها، وهنالك أفعال خارقة للعادة لا يمكن الإتيان بمثلها. من هنا نحن نميز بين السحر وبين المعجزة. شلون تميز أن هذا الذي جاء به هو سحر أم أنه معجزة؟ تمييز السحر عن المعجزة أن السحر فعل خارق للعادة ولكن يمكن الإتيان بمثله، بينما المعجزة لو اجتمع الجن والإنس على الإتيان بمثلها ما استطاعوا. لذلك شلون آمن السحرة بنبي الله موسى عليه السلام مع أنهم كانت عندهم أفعال خارقة للعادة وكانوا أساتذة في فنهم وفي مجالهم، لكن لما ظهر الفعل الخارق للعادة من موسى عليه السلام وعلموا بأنه لا يمكن الإتيان بمثله، علموا أنها معجزة لا يمكن أن يأتي بها إلا من هو متصل بالسماء. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس، فلما ألقوا عصيهم سحروا أعين الناس. شنو الآية؟ واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. سحروا أعين الناس تعبر الآية، واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق بعصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق على الباطل وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. الذي جعلهم يؤمنون بموسى عليه السلام أنهم وجدوا فعل موسى لا يمكن الإتيان بمثله، وهذه علامة المعجزة. هذا اثنين. الشرط الثالث المعتبر في المعجزة هو إمكان دعوى صاحبها عقلا وشرعا. شلون يعني إمكان دعوى صاحبها عقلا وشرعا؟ يعني هذا الذي يدعي أنه صاحب منصب إلهي، رسالة أو إمامة، ويأتي بفعل خارق للعادة، دعواه إما أن تكون ممكنة وإما أن تكون ممتنعة. إذا كانت ممتنعة، إما هي ممتنعة عقلا أو هي ممتنعة شرعا. يعني مثلا واحد يجي يدعي يقول أنا شريك الباري تبارك ربي وتعالى، أنا شريك الباري، وهذا فعل خارق للعادة يدل على أنني شريك الباري. قل هذه الدعوة ممتنعة عقلا بحكم العقل أن الله واحد لا شريك له، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا تنبيه على حكم عقلي، لو كان هنالك عندكم إلهان لوجدتم اختلالا في النظام الكوني، لكن لما وجدتم الكون يسير على وتيرة واحدة وعلى نظام واحد وبترتيب وبتنظيم، علم أن المدبر له ماذا؟ واحد، وإلا لحصل اختلال فيه نتيجة اختلاف الإلهين. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني لظهر الفساد في النظام الكوني. فمن عدم ظهوره يستكشف العقل أن خالقه واحد سبحانه وتعالى. فلما نجي واحد يقول أنا شريك الباري، هذه الدعوة ممتنعة بحكم العقل. وتارة تكون الدعوة ممتنعة شرعا لا عقلا. يعني لو جاء واحد في زماننا وقال أنا نبي من الأنبياء، هذا العقل ما يمنعه لكن الشرع يمنعه. لماذا؟ لقيام الأدلة القطعية على أن النبوات قد ختمت بخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وآله. فإذا كانت الدعوة ممتنعة عقلا أو شرعا، الفعل الصادر من صاحبها لا يعبر عنه بالمعجزة، وإنما يعبر عنه بالفعل الغريب. إذن شرط الأول خرق العادة، شرط الثاني عدم القدرة على الإتيان بمثله، شرط الثالث إمكان الدعوة عقلا وشرعا، الشرط الرابع صدور الفعل الخارق في وقت التحدي. شلون يعني في وقت التحدي؟ الفعل الخارق للعادة تارة يصدر من المعصوم، يعني من صاحب الإمامة أو الرسالة، في وقت التحدي، وتارة يصدر منه في غير وقت التحدي. فكل ما صدر منه في وقت التحدي فهو معجزة، وأما ما صدر منه في غير وقت التحدي بحسب الإصطلاح الكلامي لا يعبر عنه بالمعجزة، وإنما يعبر عنه بالكرامة. يعني الآن أنت لما النبي صلى الله عليه وآله جاء له المشركون وطلبوا منه أن يشق القمر إلى نصفين من أجل أن يثبت نبوته، فشق القمر، هذا فعل صدر منه في وقت التحدي هو معجزة، لكن الأفعال التي صدرت من النبي صلى الله عليه وآله في غير وقت التحدي، يمر على بئرين صلى الله عليه وآله يجدها قد غار ماؤها، يبصق ما يبصق فيها وإذا بالمياه تتفجر فيها، هذا فعل خارق للعادة، لكن ما صدر منه في وقت التحدي، هذا بحسب الاصطلاح لا يعبر عنه معجزة وإنما يعبر عنه كرامة. لذلك احنا لما نقول صدرت معجزة من أم البنين أو معجزة من العباس أو معجزة من الحسين، هذا تعبير تسامحي، وإلا بحسب الدقة العلمية ما يعبر عن ذلك معاجز، وإنما يعبر عنها كرامات، كرامة للحسين، كرامة لأم البنين، كرامة للعباس. نعم ما صدر عنهم في وقت التحدي لإمامتهم أو للنبوة يعبر عنه بالمعجزة، هذا شرط رابع. الشرط الخامس لتحقق المعجزة عدم تقدم الفعل الخارق للعادة على زمن الدعوة. شلون عدم تقدم الفعل الخارق للعادة على زمن الدعوة؟ انت مثلا لما نجي الى حياة النبي صلى الله عليه وآله او الى حياة امير المؤمنين عليه السلام، شوف اكو افعال خارقة للعادة صدرت منهم، صدرت من النبي بعد ان بعث نبيا، لكن اكو افعال خارقة للعادة صدرت في حياته قبل ان يبعث نبيا، بمجرد ان ولد انشق ايوان كسرى وخمدت نار فارس واخصبت الارض، كل ذلك صدر عند ولادة رسول الله قبل بعثته، ده فعل خارق للعادة في حياة النبي لكن قبل زمن الدعوة. أمير المؤمنين عليه السلام في لحظة الولادة انشق جدار الكعبة وأقبلت فاطمة بنت أسد وزج بها داخل الكعبة وعاد الجدار كما كان، وكلما حاولوا أن يفتحوا الباب ما تمكنوا لمدة 3 أيام، هذا فعل خارق للعادة لكنه قبل زمن إمامة أمير المؤمنين عليه السلام، هذا لا يعبر عنه إعجاز بحسب الإصطلاح الكلامي، وإنما يعبر عنه إرهاص الأفعال الخارقة للعادة التي تتقدم زمن الدعوة، يعبر عنها بالإرهاصات ولا يعبر عنها بالإعجاز. كم شرط جبنا؟ باقي عندنا شرط. فإذا الشرط الأول أن يكون الفعل خارقا للعادة، الشرط الثاني عدم القدرة على الإتيان بمثله، الشرط الثالث إمكان الدعوة عقلا وشرعا، الشرط الرابع أن يصدر في وقت التحدي، الشرط الخامس أن لا يسبق زمان الدعوة، الشرط السادس تطابق الفعل الخارق للعادة مع دعوة صاحبه. شلون تطابق الفعل الخارق للعادة مع دعوة صاحبه؟ مو احنا عدنا الافعال الخارقة للعادة على قسمين من هذه الناحية، اكو افعال خارقة للعادة متطابقة مع دعوة صاحبها، يقول انا اقدر اشق القمر الى نصفين يشقه الى نصفين، هذا تطابق مع دعوة، يقول انا اقدر بمجرد المسح على رأس المريض اشافيه ويمسح يشافى، هذا متطابق مع دعوة، يقول أنا هذه البئر التي نضب ماؤها بمجرد أن أبصق فيها يرجع ماؤها، هذا متطابق مع دعواه. لكن قد واحد يسوي فعل خارق للعادة غير متطابق مع دعوة، يأتي إلى بئر نضب ماؤها كمسيلمة ويبصق فيها ويجف ماؤها بتمامه بحيث لا تبقى فيه قطرة واحدة، هذا أيضا فعل خارق للعادة لكن مو معجزة. فشرط المعجزة مو مجرد أن يكون فعل خارق للعادة، أن يكون متطابق مع دعوى صاحبه. هذه شروط ستة يذكرها علماء الكلام لتمييز المعجز من الأفعال. إلى هنا انتهينا من مقدمتين. مقدمة الأولى تبين فيها أن المعجزة دليل برهاني لا دليل إقناعي. مقدمة الثانية تبين فيها ما هي المعجزة ومتى يكون الفعل معجزة. بعد بيان هاتين المقدمتين نرجع إلى دعوى أحمد بن الحسن وأصحابه. يقولون الدليل الثالث على إمامة أحمد بن الحسن المعجزة. نقول نعم هذا دليل يركن إليه، ولكن ما هي المعجزة؟ إذا كانت عندكم معجزة، المعجزة دليل برهاني، ولكن ما هي المعجزة؟ المعجزة طبعا أتباع هذا الرجل يتشبثون بعدة قضايا لا يمكن أن يعول عليها عاقل، لكن نحن نذكر المعجزة التي يذكرها هذا الإمام نفسه ويباهي بها المسلمين، وننقلها من كلامه حرفا حرفا حتى نشوف هذه المعجزة معجزة أو ليست بمعجزة. هو يقول بحسب البيان المنشور في عدة من المواقع الإلكترونية التابعة له، طبعا يقدم بمقدمة طويلة عريضة، يبسمل ويصلي ويمجد إلى أن يقول: طلبت من جماعة من العلماء ممن يتزعمون الطائفة الشيعية، طبعا يقصد المراجع العظام، طبعا هم عندهم المراجع على ضلال وأنهم من أهل النار، وأن الإمام الحجة إذا خرج أول من يقتل يقتل هؤلاء، ويعبرون عن مرجعية النجف بالمرجعية اليزيدية، ولهم ألفاظ. أنا الليلة في مجلس أم الحمام هذه أرسلت لإحدى الأخوات هكذا تقول: جماعة كثيرة من أهلي أصبحوا منهم ولا أعرف السبيل لمنعهم، وينظرون إلي بأني من أهل الضلالة. هم يهاجمون رجال الدين والمراجع ويشبهونهم بالأحبار والرهبان، وكاتب ورقة كاملة تبين ما يقوله هؤلاء. زين شاهد هذه من باب الوثيقة، وثيقة يحتفظ بها. خب يقول: طلبت من جماعة من العلماء ممن يتزعمون الطائفة الشيعية أن يتقدموا لطلب معجزة وفق صيغة ذكرتها في الصحف الصادرة عن أنصار المهدي عليه السلام جماعته، فلم يتقدم أحد منهم بطلب شيء، عقلاء. ولهذا أمرني أبي الإمام المهدي محمد بن الحسن العسكري عليه السلام، لعل هذا الإمام أيضا ما مطلع أن الروايات تنهى عن تسمية الإمام باسمه في زمن الغيبة، ما يهم. أمرني أبين أيضا لعل أن سقطت هنا من كلامه التي تصل الكلام. أبين شيء، مو أنا أقول شيء، هو يقول شيء، فجعل المفعول به فاعلا، وهذا يصير إمام لكن إلا اللغة العربية ليس بإمام فيها. ممكن أبين شيء من موضعي منه عليه السلام، وهو أني وصيه واحد، وأول من يحكم من ولده اثنين، وأني روضة من رياض الجنة أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله. إلى هنا ما وصلنا، الآن محل الشاهد. وأول معجزة أظهرها للمسلمين وللناس جميعا، اعتبار هو خطاب موجه حتى للمسيح أيضا، وللناس جميعا، شنو؟ هو أني أعرف موضع قبر فاطمة عليها السلام بضعة محمد صلى الله عليه وآله، وجميع المسلمين مجمعين. هنا بعد يبدو خانه تعبير، أراد أن يقول مجمعون لأن الخبر يرفع، ولكنه نصبه كما نصب نفسه للإمامة. وجميع المسلمين مجمعين على أن قبر فاطمة عليها السلام مغيب، لا يعلم موضعه إلا الإمام المهدي عليه السلام، وهو أخبرني بموضع قبر أمي فاطمة عليها السلام، وموضع قبر فاطمة عليها السلام بجانب قبر الإمام الحسن عليه السلام وملاصق له، وكأن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام مدفون في حضن فاطمة عليها السلام، ورايح عليها السلام قبر موضع، ومستعد أن أقسم على ما أقول، والله على ما أقول شهيد. إذن المعجزة الإلهية التي يدعيها أحمد بن الحسن لنفسه ويروج لها أتباعه وأدعياؤه، هي أنه يعرف أين قبر الزهراء عليها السلام، ويحدد بأن قبر الزهراء في جانب قبر الإمام الحسن عليه السلام. زين، احنا نقول هذه انجا نطبق عليها معايير المعجزة لنرى انها معجزة او ليست من المعجزة في شيء. اول معيار لتمييز المعجزة عن غيرها ان يكون الفعل خارقا للعادة، كأن يخبر الانسان باخبار غيبي يكون هذا الإخبار صادقا. نعم هذا إعجاز، يعني لو واحد يجي يخبر بإخبار غيبي وهذا الإخبار الغيبي يتحقق، هذا نحو من أنحاء الإعجاز، لا أقول هو إعجاز بتمام معنى الكلمة، نحو من أنحاء الإعجاز، يعني في ظل دائرة الإعجاز. لكن من الذي يدرينا أنك صادق في إخبارك هذا؟ أو أنك كاذب علينا؟ بإمكان أي شخص أن يقول أنني أعرف أيضا أين قبر المحسن بن فاطمة، وأقول بأن قبر المحسن مثلا في بيت الزهراء عليها السلام وأقسم على ذلك. إذا كانت المسألة مسألة لقلقة لسان ومسألة ادعاء، فكل شخص يستطيع أن يدعي ذلك. إذن هذا لا هو بفعل خارق للعادة واحد، ولا هو أمر لا يمكن الإتيان بمثله، لأن كل شخص يستطيع أن يدعي هذا الدعاء ويخبر بمثل هذا الإخبار، هذا اثنين. ثلاثة، المعجزة لا بد أن يكون أن تكون دعوى صاحبها ممكن عقلا أو شرعا، ونحن أثبتنا في الليالي السابقة بأن دعوى البنوة للإمام المهدي عجل الله فرجه في زمن الغيبة قد قام الدليل على امتناعها، ليس هنالك ذرية له وليس هنالك ولد له. فعندما يأتي شخص ويدعي أنه من أولاده وفي الوقت نفسه أنه إمام ويثبت ذلك بهذه المعجزة، نقول المعجزة هنا على فرض صحتها وهي ليست بصحيحة لا تفيد شيئا، لأن الدعوة ممتنعة شرعا كما أن الدعوة الممتنعة عقلا. الدليل المقترن بها لا يكون إعجازا، الدعوة الممتنعة شرعا كذلك. لذلك نحن نقول لأحمد بن الحسن ولأتباعه: أنت تدعي بأنك ابن الإمام وتدعي بأنك صاحب الأمر الآن ويجب على الناس مبايعتك، وتدعي بأنك اليماني، ونحن شيعة نتطلع إلى ظهور الإمام عليه السلام ونتطلع إلى ظهور اليماني ونتمنى نصرته سريعا عاجلا، لذلك نحن نطلب منك إن كنت صادقا في دعواك أن تقوم لنا بمعجزة حقيقية كالمعاجز التي قام بها الأئمة، فشق لنا القمر إلى نصفين هذا يكفينا، رد لنا الشمس بعد غيابها هذا يكفينا، أسمعنا صيحة بين السماء والأرض يسمعها جميع أهل الدنيا في وقت واحد تقول بأن أحمد بن الحسن هو حجة الله في أرضه هذا يكفينا، ونحن نتطلع إلى ذلك وننتظر ونتحداك ونتحدى أتباعك أن تأتينا بمعجزة من هذا القبيل. إذن فالإمامة التي لا دليل عليها ساقطة لا قيمة لها ومزيفة، ومن ادعى الإمامة عليه أن يأتي بمعجزة حقيقية يركن الجميع لها ويقف الجميع أمامها مسلمين رأس على رأس رمح طويل وهو يتلو آيات القرآن، هذه معجزة، رأس على رأس رمح طويل وهو يتلو آيات القرآن ويقول: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، قلت يا ابن رسول الله رأسك أعجب وأعجب، رأس على رأس الرمح وهو يتلو آيات القرآن، ومو بس يتلو آيات القرآن، الرأس إذا فصل عن الجسد يوم يومين ثلاثة تبدأ عليه علامات التغير، لكن هذا الرأس الشريف كلما مضت الأيام يزداد جمالا وبهاء ويتساقط منه دم غض طري كأنه قتل للتو، هذه المعجزة الإلهية، معجزة رأس الحسين: رأسك يا ابن رسول الله أعجب وأعجب. ودخلوه إلى الشام وخلوا الرأس أمام الضعينة، وأكو امرأة شامية يقال لها أم هجام، وهذه أم هجام لما سمعت بدخول السبايا خرجت إلى شرفتها تتفرج على بنات علي والزهراء، وبينما هي واقفة في الشرفة وإذا تشوف رأس شمائله شمائل أمير المؤمنين، عليه سيماء أمير المؤمنين، عليه بهاء أمير المؤمنين. قالت: لمن هذا الرأس؟ قيل: هذا للحسين بن علي. قالت الحسين بن علي ابن أبي طالب قيل بلى، قالت إن لي مع أبيه ثأرا فقربوني رأس ولده. جاءوا لها برأس المولى أبي عبد الله، تقول الرواية فأمسكت الرأس الشريف بيدها اليسرى وأمسكت بيدها اليمنى حجرا وضربت الرأس الشريف في جبهتي على الموضع الذي أصابه فيه حجر ابن أبي الحتوف، وإذا بدماء الحسين تسيل من رأسه المبارك على شيبته البهية. لكن المصيبة وين؟ المصيبة الرواية تقول لما ضربت أم هجام رأس الحسين، شلون ضربت الرأس؟ الرواية تقول ضربته بكل ما تمتلك من قوة. شو اللي صار لما ضربته بكل ما تمتلك من قوة؟ سقط الرأس من يدها، صار يتدحرج في الشرفة إلى أن سقط من أعلى الشرفة إلى الأرض، صار يتدحرج على أرض الشايام. نظرت زينب إلى رأس أخيها يتدحرج، ما تمالكت نفسها، ماذا صنعت؟ ضربت رأسها بمقدم المحمية حتى سال الدم من تحت قناعها وهي تنادي واخا والذي خلى القلب مني يذوب وينفطا والدمع دم صبته عيوني مثل صب المطر. ضربة أم هجام راس حسين أخي بالحجر، مر عليها يسبح ونور يشع من غرته، وحسينا قالت الراس الذي يصطع على الرمح الطويل، صاحب الشيب البهية وصاحب الوجه الجميل، كان راس حسين جيبولي أبرد لغليل، وبالحجر بنت العواهير والقلب صكت. شلت يمينك يا مايا، شو مشفع البيت الشهيد، ما كفاك اللي جرى على الجسد من عسكر يدي، قطعوه ورضبوه صدر على حر الصعيد، وانتي تضربين راسه بالحجر متشمته. يا هلالا لما استتم كمالا، قاله خسفه فأبدى غروبا. بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه، فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه. فرج هموم المهمومين، واقض حوائج المحتاجين، وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك، ورد كيد أعدائهم إلى نحورهم يا رب العالمين. اللهم فك الأسرى والمسجونين، وفرج عن إخواننا المؤمنين من شيعة أمير المؤمنين فرجا عاجلا قريبا يا رب العالمين. اجعلنا في هذه الليالي الشريفة المباركة من عتقائك من جهنم، وطلقائك من النار، وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام، وموت المؤسسين والحاضرين، وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.